وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فإن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم أصول الدين، والإيمان متوقف على وجود هذه المحبة، فلا يدخل المسلم في عداد المؤمنين الناجين حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه ومن والده وولده والناس أجمعين، كما قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وفي الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يؤمن أحدكم، يعني لا يتم إيمان أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فالله تعالى يدل، فالله تبارك وتعالى يقول إن أعظم دليل على وجود محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في القلوب أن تقدمه على كل محبوب من الأموال والتجارات والأزواج والقرابات وغيرها من أمور الدنيا. وهذه المحبة وإن كانت هي من أعمال القلوب، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم شيء يكون في النفوس وفي القلوب، لكن هذه المحبة إذا وجدت في القلوب فإن لها شواهد على الجوارح، فإن لها دلائل على الأفعال والأقوال. وأول هذه الشواهد والدلائل طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه، هذا أقوى شاهد على صدق المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم. فموافقة المحب لمحبوبه من أعظم الدلائل على محبته له، وأما إذا لم يوافق محبوبه فإن دعوته لا تكون صادقة، فإن دعواه لا تكون صادقة بمحبته له. لهذا فالاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم هو الدليل الأول والشاهد الأمثل على صدق المحبة. ولذلك حصر الله تعالى في القرآن الكريم المحبة في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال الحسن البصري رحمه الله: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية، وصدق القائل: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فالصادق في حب الرسول صلى الله عليه وسلم هو من أطاعه واقتدى به وآثر ما يحبه الله تعالى ورسوله على هوى نفسه. قال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثانيا، ومن دلائل محبته صلى الله عليه وسلم في النفوس تعظيمه وتوقيره واحترامه والأدب معه، وهذا ما يقتضيه مقام النبوة والرسالة من كمال الأدب وتمام التوقير، فإن توقيره من آكد حقوقه عليه الصلاة والسلام على أمته. قال سبحانه وتعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فالتعزير هو التعظيم والإجلال، وقيل التعزير هو النصرة له عليه الصلاة والسلام. ثالثا، ومن دلائل محبته صلى الله عليه وسلم أن تقدم قوله على قول كل أحد كائنا من كان، وأن توقر حديثه صلى الله عليه وسلم إذا تلي، وأن لا ترفع صوتك عليه. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ومن دلائل المحبة، وهو الأمر الرابع، أن تحتكم إلى سنته وإلى شريعته. إذا حصل اختلاف، إذا حصل تشاجر، فالاحتكام إلى شريعته وإلى سنته دليل محبته صلى الله عليه وسلم ودليل إيمان العبد. فإيمان العبد لا يتحقق إلا إذا احتكم إلى شريعة نبيه عليه الصلاة والسلام في جميع شؤونه، ولا يبقى في صدره أي حرج أو اعتراض على حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون، لا يحصل لهم الإيمان التام الكامل حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أما من أعرض عن سنته ولم يتحاكم إليها فقد وصمه الله تعالى بالنفاق والعياذ بالله تعالى. يقول عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون، لاحظ كلمة يزعمون، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فالله سبحانه وتعالى وصفهم بالنفاق لما أعرضوا عن حكم الله تعالى وحكم رسوله. خامسا، ومن الدلائل على محبته صلى الله عليه وسلم في القلوب أن تدافع عنه وأن تذب عن سنته ضد كل مبطل وكل مشكك وكل من يطعن على سنته عليه الصلاة والسلام، وأن تحرص على نشرها بين الناس صافية نقية من كل شوائب البدع والمحدثات. سادسا، من الدلائل أيضا على محبته صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة والسلام عليه كلما ذكر صلى الله عليه وسلم، وهو أمر الله تبارك وتعالى لنا. قال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم هو من محبته في النفوس ومن تعظيمه ومن تكريمه ومن رد بعض الجميل له صلى الله عليه وسلم. وأنت إذا صليت عليه وسلمت تكون قد اقتديت بالله، لأن الله تعالى يقول عن نفسه: إن الله وملائكته يصلون على النبي. فالصلاة والسلام عليه اقتداء بالله العظيم وملائكته الكرام، وهو تكميل للإيمان، تكثير للحسنات، تكفير للسيئات، رفعة في الدرجات. هذه بعض الدلائل على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن مما يؤسف له أن مفهوم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم قد فسد وانحرف عند كثير من المسلمين اليوم، بعد أن كانت محبته صلى الله عليه وسلم تعني أن تؤثر أمره وتؤثر سنته على أمرك وعلى محابك وعلى شهواتك، وأن تقدم طاعته على طاعة كل مخلوق، صار مفهوم المحبة أن يدعى الرسول صلى الله عليه وسلم من دون الله والعياذ بالله، أو أن يستشفع به وبذاته صلى الله عليه وسلم، وأن تؤلف الصلوات المخترعة والمبتدعة عليه، أو أن تنشد القصائد والمدائح التي فيها الغلو والشرك في جنابه صلى الله عليه وسلم، أو أن تعمل فيه الموالد البدعية. ليس هذا هو محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. محبة الرسول عليه الصلاة والسلام هو بتعظيمه وتوقيره واحترامه والعمل بسنته دون الغلو فيه، بإخراجه من حد البشرية إلى حد الربوبية، حتى قال قائلهم: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم من جوده الدنيا وما فيها، ومن جوده الآخرة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم ما في اللوح المحفوظ والعياذ بالله تعالى. ما وصف الله تعالى رسوله بذلك: إن لم تكن آخذا بيدي يوم معادي وإلا فقل يا زلة القدم. يعني كأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي سينقذه، وهو الذي يأخذ بيده. وإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام شفيع الأمة، لكن قال أهل العلم: لا يجوز أن تطلب منه الشفاعة رأسا، وإنما تطلب من الله سبحانه وتعالى كما قال: قل لله الشفاعة جميعا. وقال سبحانه وتعالى: من ذا الذي يشفع بين يديه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال سبحانه وتعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن الشفاعة بيد الله سبحانه وتعالى. فاحرص أيها المسلم على فهم المحبة فهما صحيحا، وأن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتك في كل أقوالك وأفعالك وعباداتك وعقيدتك، فإن في ذلك الخير العظيم لك في الدنيا والآخرة. لماذا يجب أن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لماذا من الواجب علينا أيها المسلمون أن نحب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أولا، لأن حبه عليه الصلاة والسلام من أصول الدين، لا يكمل إيمان العبد إلا إذا أحب الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يكتمل الإيمان إلا بهذا الحب. والله سبحانه وتعالى قد قارن حبه بحب رسوله في آيات من كتابه، كما ذكرنا في الآية السابقة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. إذن قرن الله سبحانه وتعالى بين محبته ومحبة رسوله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وقال عز وجل أيضا في الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ثانيا، يجب علينا أن نحب الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه خليل الله، والخليل أعلى درجة من الحبيب. لذلك يقول العلماء: من قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم حبيب رب العالمين فقد قصر بمنزلته، لأنه خليل رب العالمين سبحانه. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، كما قال عز وجل في سورة النساء: واتخذ الله إبراهيم خليلا. فالخليل هو أعلى الدرجات في المحبة، وهو الذي تخللت محبته الفؤاد. فالله تبارك وتعالى يصرح بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليله، صفوته من الخلق. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث المتفق عليه: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. يقول أهل العلم: إذا أردت أن تعرف محبة الله لرسوله فانظر إلى قسم الله عز وجل بعمر النبي عليه الصلاة والسلام. الله تعالى يقسم بحياة النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. هذا لقرب النبي عليه الصلاة والسلام من ربه، ودرجته عند ربه عظيمة، لذلك يقسم الله تعالى بحياته. أما نحن البشر فلا يجوز لنا أن نقسم إلا بالله تبارك وتعالى وبأسمائه وبصفاته. لا يجوز لنا أن نقسم برسول الله، لا يجوز لنا أن نقسم بالقرآن إلا إذا نحن قصدنا بأنه كلام الله، نقسم بكلام الله، فكلام الله من أسماء من صفاته سبحانه. لا يجوز لنا أن نقسم بالكعبة، بل نقسم بالله تبارك وتعالى وبأسمائه وصفاته. ثالثا، نحبه صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى قربه ورفع درجته ورفع ذكره في العالمين. قال سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه الكريم: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. ليس عليك وزر، ليس عليك ذنب أبدا. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. قال العلماء: الله تعالى رفع ذكر نبيه، فلا يذكر الله تعالى إلا ويذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا في القرآن الكريم كثير: الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله ورسوله. هذا من رفع الذكر لرسوله عليه الصلاة والسلام. وكذلك المؤذن في كل يوم يرفع ذكره صلى الله عليه وسلم فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. وأنت في التشهد تبدأ برفع التحية لله عز وجل فتقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. انظر إلى المنزلة العالية العظيمة التي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأي شرف بعد هذا الشرف، وأي منزلة بعد هذه المنزلة. ولا يدخل عبد في الإسلام إلا إذا شهد الشهادتين، فلو اقتصر على شهادة أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله فليس بمسلم، ليس بمسلم إذا لم يقل أشهد أن محمد رسول الله. لو شهد أنه لا إله إلا الله ولم يشهد بأن محمد رسول الله فليس بمسلم، كما هو إجماع المسلمين. رابعا، أيها الإخوة الكرام، نحبه لأن الرحمن قربه سبحانه وتعالى إليه دون سائر خلقه في ليلة المعراج، حتى أنه تقدم على منزلة جبريل عليه الصلاة والسلام، تقدم على منزلة أعظم الملائكة وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. نحبه أيضا لأن الله تعالى خصه بخصائص لم تكن لأحد قبله، خصه بالوسيلة، وآت محمد الوسيلة، وهي درجة عالية لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. يقول صلى الله عليه وسلم: وأرجو أن أكون أنا هو. خصه الله عز وجل بالكوثر، خصه الله سبحانه وتعالى بالمقام المحمود والشفاعة العظمى في يوم الحشر. ومن الطبيعي أن المؤمن يحب حبيب الله ويحب خليل الله كما يحب الله سبحانه وتعالى. سادسا، نحبه صلى الله عليه وسلم لأن الله عز وجل قد اختاره من بين الخلائق أجمعين لبلاغ الرسالة العظيمة. اختار خير البرية، اختار أفضل البشرية، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وهو الله تعالى يعلم من يختار، هو السميع العليم، هو اللطيف الخبير. لهذا يقول عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته. اختاره الله تعالى عن علم. اختيار الله ليس مثل اختيار البشر، اختيار البشر يخطئ ويصيب، قد تختار شيئا لكن يخيب ظنك فيه، قد تختار شيئا ثم يتغير ويختلف عما كان، لكن اختيار الله عز وجل هو اختيار الإله العليم بكل شيء سبحانه وتعالى، السميع البصير. فالله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته. قال بعض العلماء: وما دام أن الله تعالى اصطفاه من بين كل الناس لهذه الرسالة العظيمة والمهمة الجليلة، فمن واجبنا نحن أن نصطفيه بالمحبة من بين جميع الناس. سابعا: نحبه صلى الله عليه وسلم لأنه النبي الوحيد الذي ادخر دعوته المستجابة ليوم القيامة كي يشفع بها لأمته، كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم: لكل نبي دعوة مجابة، وكل نبي قد تعجل دعوته، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. كل نبي عجل الدعوة في الدنيا، عجل دعوته لأمته، لكنه صلى الله عليه وسلم اختار أن تكون دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة. هو الذي سيقف على الصراط صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رب سلم سلم، اللهم سلم سلم، يدعو لأمته وهم يجتازون على الصراط. ثامنا عباد الله، الرسول عليه الصلاة والسلام اشتاق إليكم، هل تعلمون هذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان مرة في جنازة فقال عليه الصلاة والسلام: وددت أنا رأينا إخواننا. قالوا: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، إخواننا الذين يأتون من بعدنا. إخواننا هم الذين ما جاءوا بعد. يقول: وددت أني رأيت إخواننا، ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وأنا فرطهم على الحوض، أنا أنتظرهم على الحوض، أنتظرهم حتى أراهم على الحوض. وقيل له صلى الله عليه وسلم: كيف تعرف من لم تر من أمتك؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا عنده خيل دهم وبين ظهرانيها خيل محجلة أكان يعرفها؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فيعرف أمته من بين الأمم. تاسعا: نحبه صلى الله عليه وسلم لأن المرء مع من أحب يوم القيامة. من أحب قوما حشر معهم، المرء مع من أحب. جاء أعرابي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: ماذا أعددت لها؟ قال: والله ما أعددت لها كثير عمل ولا صلاة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. قال أنس: والله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام بعد قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. فإني أحب رسول الله، وأحب أبا بكر وعمر، وإني لأرجو أن أكون معهم يوم القيامة. فالمرء مع من أحب كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. عاشرا أو الحادي عشر: أن الله تبارك وتعالى شبهه بالنور الذي يبصر فيه الإنسان مواقع قدمه وطريقه في الظلمات، في ظلمات الكفر والضلال. بعث الله تعالى نبيه ورسوله نورا أخرج به الناس من الظلمات إلى النور. قال عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فالإسلام يا عباد الله وصل إلينا بفضل الله تعالى، ثم بفضل جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبره وملاقاته للصعاب. ما ترك الكفار شيئا يعارضون به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فعلوا، جاءوه من جهة الترغيب، أرادوا أن يستميلوا النبي عليه الصلاة والسلام، أرادوا أن يثنوا عن دعوته، فقالوا له صلى الله عليه وسلم: إن كنت تريد مالا جمعنا لك حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد ملكا سودناك علينا وملكناك أمرنا، إن كنت تريد نساء زوجناك أجمل بنات العرب. وجاءوا إلى أبي طالب وقالوا له: كلم ابن أخيك، خلي يترك دعوة، هذا ما يريد من شيء إلا نعطيه. فجاء إلى ابن أخيه، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: إن قومك يقولون لك كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنا بأدع ما أنا عليه حتى يشعلوا لي شعلة من الشمس، ما أترك هذا. ثم لما رأوه مصرا على دعوته صلى الله عليه وسلم عذبوه وعذبوا أصحابه وأهانوه صلى الله عليه وسلم، كما سمعتم بالأمس جاءوا بسل الجزور فوضعوه على كتفه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، بصق على في وجهه عقبة بن أبي معيط لعنه الله، ولما ذهب إلى الطائف حرش أهل الطائف عليه السفهاء والصبيان فضربوه بالحجارة صلى الله عليه وسلم، وهو صابر محتسب حتى أظهر الله تعالى دينه وأظهر هذا الدين العظيم والإسلام الكريم ووصل إليكم فأنقذكم الله تعالى به من النار. لم يتوقف عن دعوته بل واصل طريقه معتصما بربه متوكلا عليه. الثاني عشر أن الله سبحانه وتعالى وصفه بأنه على خلق عظيم، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. من تفكر في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، من نظر إلى أخلاقه، إلى تواضعه، إلى رحمته بالخلق صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل بأنه عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كل من عاشره من المؤمنين والكفار أثنى عليه. الناس في الجاهلية قبل أن تأتيه الرسالة كانوا يسمونه بالصادق الأمين، وكانوا يأتمنونه على أموالهم، حتى إنه هاجر إلى المدينة وأموالهم عنده صلى الله عليه وسلم، أمر عليا أن يردها إلى أصحابها. أفلا نحبه نحن كذلك؟ أحبه العالمون من المؤمنين والكفار، أفلا نحبه نحن وكل من عاشره أو عرف دعوته وسيرته أحبه؟ نحبه صلى الله عليه وسلم لأنه سيسقي أمته يوم القيامة من شرب من يده صلى الله عليه وسلم شربة لم يظمأ من بعدها أبدا. وأخيرا عباد الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللبنة التي اكتمل بها بناء الأنبياء الذي أقامه الله جل وعلا، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به يعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ بناء تام وكامل وحسن، لكن بقيت فيه اللبنة. يقول صلى الله عليه وسلم: فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبيين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، واحشرنا في زمرة أتباعه يوم الدين، واسقنا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأنت أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والحمد لله رب العالمين. شكر الله الشيخ على ما قدم، نسأل الله تعالى أن يجعل هذا